أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقصد الثاني، وهو بحث في شروط العقد من جهة المتعاقدين. أو شروط الانعقاد من جهة المتعاقدين، أو قولوا بين قوسين بحث أهلية المتعاقدين. والشروط التي تذكر في هذا المجال ترجع في الحقيقة إلى 5 شروط تبحث عادة في فقهنا، وهي البلوغ والعقل والقصد والاختيار والملكية أو ما في حكمها. أنا بعبر عنه هذا الشرط الولاية على إجراء العقد، يعني أن يكون المجري للعقد مالكا أو مأذونا من المالك أو وليا على المالك، على أقسامه طبعا الولي، وأن يكونا خاليا من المانع الشرعي، يعني خاليا من الحجر. هذا بيكون له ولاية فعلية. جيد، في الفقه الوضعي أو في كتب القانون الوضعي جعل العمدة هو عنصر الإرادة، أن يكون العاقد مريدا للعقد، وشرحوا شو المراد من الإرادة، ثم بعد ذلك ذكروا عيوب الإرادة. قالوا من عيوب الإرادة مثلا الإكراه، أنه يكون مريد في طول الإكراه. من عيوب الإرادة أن لا يكون قاصدا لما تلفظ به. طبعا بالدقة مش كله بيركب هذا كما هو واضح. وأن نجعل العقد هو الإرادة، هذا كلام غير صحيح. صحيح أن التلفظ الذي لا يكون معه إرادة للعقد لا قيمة له، لأن العقود تتبع القصور، هذا واضح وما اسمه عقد أصلا. لكن هذا لا يجعل جوهر العقد ومدار الأبحاث في العقد هو الإرادة، إذ قلنا بأن العقد إذا أردنا أن نتحدث عن عنوان العقدية بهذا العنوان، أو عنوان البيعية، أو عنوان التجارة، أو عنوان الإجارة، أي التزام من الالتزامات وعقد من العقود، من الواضح جدا أنه لا يسمى عقدا إلا بالإبراز. ففيه جهتان، جهة جوهره التي هي الإرادة والالتزام أو النقل والتمليك وإلى آخره، على مختلف وجهات النظر. والجهة الثانية إبراز هذا الأمر. فلا أستطيع أن أقول بأن العقد هو الإرادة وأن الإبراز هو من محاسن الإرادة والإكراه هو من عيوب الإرادة. لا، نحن نبحث عن شيء اسمه بيع واسمه عقد، اللي اسمه عقد هو إبرام الإرادتين كما هو واضح. العقد والتطابق بين إرادتين في قالب الإبراز هو اللي اسمه عقد، هو اللي اسمه بيع كما هو واضح. وإلا فإن تطابق الإرادتين الباطنين لا يصير الأمر عقدا. ونحن وإن كنا نريد المقارنة بالنافع من الفقه الوضعي أو القانون الوضعي، لأن في كتب القانون خصوصا المفصلة منها كالوسيط استعراضات تاريخية كثيرة لما كان عليه الناس قبل 2000 أو 3000 سنة، وهذه معلومات لا سند لها ولا اعتبار ولا تأثير في الأبحاث. نعم لا بأس بملاحظة القوانين الحديثة التي صارت نظريات علمية معمقة عند أهلها، عند الألمان والفرنسيين والمصريين، طبعا السلام نقول المصريين بالمعنى القديم ما له قيمة أيام الفراعنة وغيره، بالمعنى الحديث وتأثر بالنظريات الأوروبية وبقية الدول أيضا العربية والإسلامية التي هي علمانية في الحكم. جيد، لذا أنا أرتئي يا أخوان تقسيما للبحث في شروط الأهلية المعبر عنه في الفقه عندنا بشروط المتعاقدين. أرتئي أن نبحث في مواقف ثلاثة في هذه الشروط، والترتيب بينها ترتيب منطقي. الموقف الأول شروط لها دخالة في تحقق ماهية العقد، بدونها لا يسمى العقد عقد أصلا. شرط واحد، شرطين، نشوف كم شرط من هالشروط اللي تذكر عادة لها علاقة بالماهية العقد. الموقف الثاني الشروط التي نثبتها بالارتكازات والسير العقلائية، والمفروض أنه يقف الأمر عند هذا الحد في القوانين الوضعية، لكن طبعا هو لا يقف عند هذا الحد. الموقف الثالث، طبعا هذه ما بتصير شروط إلا إذا أمضاها الشارع، ونحن قلنا أصالة الإمضاء موجودة إلا فيما نصص الشارع على خلافه، لأن الإمضاء للعقود العقلائية بشكل عام مجرى فعليا وارتكازات موجود. الموقف الثالث الشروط الشرعية التعبدية أو القانونية، أن يكون الشارع قد تعبدنا بشرط خاص في باب المتعاقدين. لا هو هذا الشرط دخيل في تحقق ماهية العقدية، ولا هو ارتكاز عقلائي، لكن الشارع تعبدنا به. مثل شو؟ مثل البلوغ مثلا، الطفل المراهق للبلوغ المميز المالك، أبوه مات وهو وارث، لا شك ولا ريب أن له إرادة عقدية، فإذا أنشأ عقدا تتحقق الماهية العقدية. لا شك ولا ريب أنه لا يوجد ارتكاز عقلائي يسلبه عبارته ما دام مستوفيا للشروط العقلائية. فإذا ثبت أن عبارة الصبي صاحب العبارة يعني المطابقة لقصد فعل مسلوب، فلا يوجد له وجه إلا التعبد الشرعي كما هو واضح. وربما وجدنا غير هذا أيضا من شؤونه تعبد بها الشارع وإن كانت قليلة في إطار المتعاقدين، عم نركز في إطار العوضين كمان يوجد نفس الكلام في محله إن شاء الله في المقصد الثالث. أما تعبيري بالقانوني فلأنه يوجد فرق، وأنا فرقت سابقا وأكرره الآن، بين الشروط الموجودة عقلائية في العقود عند المقنن المنفصل عن الدين السماوي في تقنينه في المعاملات، وبين القوانين الوضعية المدونة للدول، إذ عمدة ما لاحظه المشترع في القوانين الوضعية بالإضافة إلى الارتكازات العقلائية المصالح والضوابط القانونية للمعاملات في المؤسسات في الدول. وعلى هذا الأساس فإنهم أضافوا شروطا قانونية للاعتراف بعقد من العقود، بحيث أن العقد وإن استوفى عقلائيته وثبت بالكامل بمنزلة العدم قد يكون عند القانون لأنه لم يستوفي الشرائط الإضافية القانونية مثل تسجيل البيع العقاري في السجل العقاري. في بعض الدول لا يصح لك أن ترفع دعوة قضائية إذا مش تسجل في السجل العقاري، طبعا مش كل الدول على هذا الوزن، كل دولة لها هامشها أو كل مقنن له هامشه، وهذا الهدف منه التقليل من إثارة المشاكل والانجرار إلى باب المحاكمات ورفع الدعاوى والخصومات وإلى ما هنالك. من الواضح أن مسار الفقه في هذا المجال غير مسار القانون الواضح، إذ الفقه يفرق بشكل واضح بين الصحة وشرائطها وتشكل العقود في مرحلة عالم ثبوتها، وبين القدرة على الإثبات في المحاكم القانونية أو الشرعية. ولا يخلط الفقه بوجه بين الأمرين. نعم يحكم ظاهرا بعدم وجود العقد، بعدم القدرة على إثباته، لكنه يقول يلزم عليكم أن تتعاملوا في الواقع بما تعلمونه فيما بينكم وبين الله، فمن اقتطعت له من أخيه قطعة فإنما اقتطعت له قطعة من النار، أو شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من النار. الفقه الوضعي لا ينظر إلى هذه المعاني أساسا لأنه مش بصدد النظر إليها، وفي نزل لك العقد منزلة العدم مع أنه إغاثة المتعاقدين وأهليتهما وكل شيء وطيب الخاطر كل موجود وأضيق الشروط موجودة، لكن لأننا ما سجلنا في السجل العقاري هذا العقد بمثابة العدم عند القانون وما بينسمح لك ترفع فيه دعوة قضائية، بينما في الفقه ليس هكذا، وهذا أمر واضح جد واضح بلا إطالة كلام. إذا جئنا إلى الموقف الأول مباشرة من دون إطالة، في الموقف الأول أنا بالاستقراء لشروط العقد المذكورة عندنا في الفقه وعند القضاء لم أجد ما يصلح أن يذكر شرطا دخيلا في ماهية العقد من جهة المتعاقدين سوى شرطين. الشرط الأول هو العقل، والشرط الثاني القصد إلى تحقق العقد. طبعا بعد الحديث عن الصيغة، ها لأن الصيغة تكلمنا عنها في المقصد الأول من جهة العقد تلك. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول من الوضوح بمكان أن العقد حقيقته هو الارتباط الإرادي بين المبرز بين إرادتين متطابقتين على أمر واحد، تأتي المبادرة من أحدهما ويأتي تقبل هذه المبادرة من الطرف المقابل، فعل وانفعال. جيد، إذا كان الأمر كذلك فمن الوضوح بمكان أن هذا الترابط لا يحصل من غير العاقل الذي يستطيع أن يقصده، حتى وإن لقلق ألفاظا فصيحة من لا عقل له مقلدا لذوي العقول في عبائرهم. فالمجنون مهما عقد لا يتحقق مفهوم العقد أساسا. نعم المجنون الأدواري في دور عقله يتحقق منه ماهية العقد، وهذا مثل الاستثناء المنقطع، يعني لأن العبرة بالعقل حين الإنشاء لا بالعقل على طول الخط كما هو واضح. فمن هنا نقول إن العقل الذي هو شرط في هذا المجال هو العقل عند إنشاء العقد، لا العقد قبله ولا العقد بعده كما هو واضح. نعم اشترطنا فيما تقدم بقاءه على العاقلية خلافا للسيد الإمام إلى نهاية العقد، يعني إلى نهاية القبول سواء كان لفظي أو غير لفظي، لأنه يقول من قبيل السالبة بانتفاه الموضوع حينئذ. وقلنا لا يقاس المقام بالفضول إذا بتتذكر، قريبا تعرضنا لهذا الأمر. جيد، أيضا يشمل هذا الشرط، وهذا ما في تعبد، ما في لا آيات ولا روايات ولا شيء، مفروغ منه، شرط عقلها مو عقلي. جيد، هو وجود القوة العاقلة بالفعل وإن كان عاقلا، فلا يشمل النائم الذي يقوم ببعض الأعمال في حال نومه، بعض أنحاء النوم تحصل بيستيقظ الواحد بروح بيجي إذا معود على البيع قد يبيع هو بعدين تبي شو عملت لك أنا ما عامل شيء هذا موجود في بعض الناس وإن كان نادر. وكذلك الحال في السكران، إذ قد تصدر منه مثل هذه الأعمال التي اعتادها في حال عدم سكره. كل هذا مما يجمعه عدم وجود قوة التعقل بالفعل عند إنشاء العقد، لا شك ولا ريب أنه بدونه لا تتحقق ماهية العقد. وبهذا يكون قد اتضح دليل هذا الشرط، إذ لا نحتاج فيه ولا يترقب صدور دليل خاص، لأنه سوف يكون من توضيح الواضحات، إذ مفهوم العقدية هو دليل هذه الشرطية، لأن حقيقته لا تتحقق إلا بها. جل بعد هذا نقول الشرط الثاني هو القصد إلى مدلول العقد، فلو تلفظ بالصيغة أو أنشأ النقل والانتقال بقول أو فعل، كتابة أو إشارة أو غيرها من الدوال العرفية بناء على صحة الإنشاء بكل دال عرفي، أو كل في ظرفه بناء على عدم صحته مطلقا كإشارة العاجز مثلا أو الأقرب، ماشي مو مهم، هذا خلاف آخر فرغنا منه في البحث المتقدم. طبعا نحن ما بحثنا فروع المعاطاة في البحث المتقدم لأنه لا داعي بعد لبحثها، نفيناها من أساسها، فإذا بدنا نروح نبحثها هيك على التقدير وعلى التقدير ما بنخلص، خلينا بالأبحاث الأهم. جيد، حينئذ نقول إن هنالك قاعدة مسلمة عند العقلاء اسمها تبعية العقود للقصود، لا أتحدث عن فروعها وحدودها بل عن أصل تبعية العقد في أصله للقصد في أصله. فلو كان العاقد غير قاصد إلى مضمون العقد بأن كان متواطئا مع العاقد الآخر على العقد الشكلي تقييد، لأن الحاكم ألزم بذلك، أو كان يعقد شكليا لإرضاء شخص وهو لا يقصد إلى مضمون العقد، فمن الواضح ثبوتا أن مفهوم المعاقدة لا يتحقق على أرض الواقع. نعم نحن الذين نواجه شخصا ظاهرا في الجد في مقابل الهزل قد اكتشفنا إنيا قصده بعبارته، لكن هذا لا يصحح ثبوتا وجود القصد،
فإن كان يعلم هو العاقد أو كلاهما كلا العاقدين أنهما غير قاصدين فمن الوضوح أن هذا لا يصيره عقدا. هذه صورة عقد. نعم في الإثبات القضائي نحن نتعاطى على الظاهر ولا يقبل منه خلاف ما هو الظاهر كما هو واضح. إذا كان مما تقام عليه البينة تقام وإلا فيطلب منه اليمين وإلى ما هنالك ما هو واضح. وعلى هذا الأساس فحينئذ نقول من الوضوح بمكان أن غير القاصد إلى مضمون العقد لا يتحقق بالنسبة له مفهوم المعاقدة واقع. يعني علينا أن نفرق بين جهتين، جهة أن ظاهره أنه قاصد لأن الأصل في الكلام العقلاء أن يكون مقصود إلى مدلوله، هذا عالم الإثبات، نحن فعلا نتكلم في عالم ثبوت العقد. نقول في الواقع وإن كان ظاهره أنه قاصد، إذا لم يكن قاصدا هل تتحقق المعاقدة أم لا تتحقق؟ واضح أن العبارة وحدها لا تحقق في الواقع المحتوى العقدي، بل المحتوى العقدي هو سواء كان ربط بالتزام بالتزام أو تطابق إرادتين كما هو التعبير الشائع في القانون الوضعي أو النقل والتمليك للأعيان والمنافع وإلى ما كما هو تعبير السيد الإمام مثلا وغيره، فكل هذا لم يحصل إن لم يكن قاصدا. هذا لا يختلف فيه على التفسيرات المختلفة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وهذه القضية لا نحتاج إلى الاستدلال عليها بدليل خاص، إذ من الوضوح بمكان أن مفهوم المعاقدة حيث لا يتحقق فلن يكون ما وقع موضوعان للعمومات، موضوع البيعية حيث لم يتحقق فلن يكون موضوعا لأحل الله البيع وهكذا التجارة. نعم مقام الإثبات القضائي قلت شيء آخر، وهنا قد يقع كلام ووقع بالفعل من قبل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وهو بحث صغروي. إذ هذا الشرط لا بحث كبروي فيه ولا يحتاج إلى دليل خاص، والبحث الصغروي المطروح في المقام من قبل فقهائنا هو في أحد مجالين. المجال الأول ما أفاره الشهيد في المسالك، ثاني الشهيدين من أن القصد غير متحقق في مورد الإكراه وفي مورد الفضولي، ذلك أن الفضولي يعلم أن الشيء ليس له ويبيعه، والمكره لا يريد أن يبيع ويبيع تحت بريق السيف مثلا جيد دون المضطر، فإن المضطر يبيع تحت بريق الاضطرار. ها ما نعرف الفرق بينهما على كل حال، طبعا في الرفع وعدم الرفع نعرف الفرق الامتنانية وعدمها، لكن في موردنا لا نعرف. إذا المقصود طيب النفس لا هذا ولا ذاك عند طيب النفس مو مهم هذا، إلا طيب النفس في طول الاضطرار وذاك عند طيب نفس في طول الإكراه جيد من باب درء الأفسد بالفاسد. مين
ايه
راضي بس مو راضي عن طيب نفسه، راضي عن عن عن
وقع
اضطرار اي طبعا طبعا بلا شك. جيد المهم مش هم. المهم هذا المجال الاول. المجال الثاني اللي اثاره المحقق التستري صاحب مقابس الانوار الذي له علاقه بتعيين لزوم تعيين البائع والمشتري، يعني المشتري من جهة الموجب والبائع من جهة القابل، سادة بتعين تبعا سهل في تحقق القصد العقدي الذي هو شرط في المقام، يعني في تحقق ماهية حقيقة العقد.
إما مطلقا أو في بعض الحالات. أما الشهيد في المسالك فخلاصة ما أفاده في المقام أن بنص عبارته أن الفضول والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، فأفاد أن الكبرى غير متحققة مش شرط إضافي، يعني كبرى قاعدة العقود التابعة للقصور نجريها بنفسها في المقام ولا نضيف إليها شيئا. هذا يحتاج إلى جواب طويل يا إخوان، الجواب الطويل لا نستطيع الآن أن نتعرض له، إن شاء الله واحد منهما في شرطية الاختيار رح نتعرض له، وش هذا شرط عقلائي بطبيعة الحال، واحد منها في شرطية الولاية على العقد كبرى عقلائية، يعني أن يكون مالكا لزمام العقد، صغرياته تختلف بين العرف والعقل والشرع والعقلاء. جيد، لكن إجمالا نقول في المقام بأن البائع في الفضولية قاصد حقيقة إلى النقل، لأنه تقمص قميص المالكية عندما قال بعته، ففي طول تقمصه قميص المالكية زورا هو قاصد إلى النقل بلا شك ولا ريب. وكذلك المكره، المكره يدور أمره بين استكره عليه لأنه مو ملجأ ويختار أهون الشرين بالنسبة إليه، وعندما يبيع يقصد المدلول، غاية الأمر المختل ليس هو القصد، المختل عنده هو طيب النفس إلى هذا القصد، وهذا واضح. وليس مرادنا من اشتراط القاصد هنا المحقق لماهية العقد أكثر من هذا المقدار وهو القصد إلى المدلول. أما كون القصد إلى المدلول مقترن بعنصر تحميلي من جهة أخرى أو بعنصر اختلال يخل بشرطية إضافية لا دخالة لها في وقاع في واقع وقوام تحقق العقد، فهذا بحث آخر نعقد له بحثا إن شاء الله. كلامنا فعلا في القصد لا في عيوب القصد. ها؟ القاصد مع الاختيار قاصد مع عيب من عيوب القاصد، لأنه لا قصد له، وإلا هو ينقل على وجه الحقيقة. نعم قد يلتفت إنسان ولا يقصد، ينشئ العقد تحت الإكراه من دون قصد إلى مضمونه، لعل الوضع تغير لصالحه بعد ذلك، هو يستطيع أن يقصد النقد ويستطيع أن لا يقصد النقد، لأن هذا أمر لا يمكن الاستكراه عليه إذ لا يعلم إلا من جهته، لأنه أمر غيبي بالنسبة لغيره. لكن أن نقول بأنه غير قاصد إلى المدلول، أقول عدم القصد إلى المدلول شيء وعدم طيب النفس بالقصد إلى المدلول شيء آخر، عدم وجود الحق له بالقصد إلى المدلول شيء في الفضول، وعدم وجود القصد إلى المدلول شيء آخر. المختل في الفضول هو عدم وجود حق له في نقل أملاك الغير، حتى هذا محل كلام إذا كان على مستوى الإنشاء، لأنه على مستوى الإنشاء عبارته مملوكة له وحر، ما لم يتصرف بالحمل الشايع في أملاك الغير. وتمام البحث في شرطية الاختيار وفي الفضول إن شاء الله. أما ما أفاده صاحب المقابس من لزوم التعيين فيحتاج إلى شيء من البحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.